ترك منها حرفا، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون، يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا، فيقول مثلا غير مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يسقط ال فلا تصح. كذلك يقول او ترتيبا، وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه اذا اخل بترتيبها، فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فانها لا تصح. لماذا؟ لانه اخل بالترتيب، وترتيب الايات توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، فهو توقيف. ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون، فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذن ممكن نقول الآيات، بعد الكلمات، الحروف، الحركات، الترتيب، خمسة، الموالاة، هذه خارج عن قراءة الظاهر. يقول لازم غير مأموم إعادتها، غير بالنصب على أنها مفعول مقدم للزم، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لازمت إعادتها على غير المأموم، غير المأموم. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المؤلف ليست بواجبة، فلو تركها المأموم عمدا، لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه إعادتها. لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف. وقوله لازم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها، فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا. والمدة ليست طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا، وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده. طيب إعادة ما أخل به واضح، لكن ما بعده؟ مراعاة للترتيب. طيب فإن كانت في أول الآية مثل الحمد لله رب العالمين، يلزم من الأول، لأن كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب. نعم، لازم غير مأموم إعادتها. ثم قال المؤلف طيب تقي علينا كيف يقرأ هذه الآية، هذه السورة. نقول يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها، يقف عند كل آية فيقف 7 مرات: الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين يقف، إياك نعبد وإياك نستعين يقف، اهدنا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في أصول الفقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته، بل لما قال أمر، لما أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لم يقول ورتل أو قف عند كل آية. طيب، فإن قال قائل ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قول ولا الضالين بالضاء؟ قلنا في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة: وجه لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف، والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب، وعلل ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد وبين الضاء هنا. ومنها أيضا يقول المؤلف: ويجهر الكل بآمين في الجهرية. يجهر الكل، من الكل؟ المنفرد والمأموم والإمام بالجهرية. أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين، لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، بل لكان حرجا على الأمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في آمين حتى يمد بها صوته: آمين. وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم، وهذه السنة صحيحة ثابتة. لكن المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أسر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة بن اليمان. فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين. وأحيانا يرى أن الإصدار أفضل، أفضل له وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك، فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به. قوله بآمين في الجهرية، ما معنى آمين؟ آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء، اسم فعل دعاء، واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه، أليس كذلك هداية الله؟ ما دل على معنى الفعل دون حروفه. هلم اسم فعل لأنه بمعنى أقبل، كذا صح، ها؟ اسم فعل بمعنى أسكت. أحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صح، بينهما فرق. إن قلت صهن يعني أسكت عن كل شيء، إن قلت صح أسكت عن كلام معين. نعم. طيب، آمين قالوا إنها بمعنى اللهم استجب، فهي فعل دعاء، واسم الفعل لا اشتقاق له، اسم الفعل ليس له اشتقاق. قال الفقهاء فإن شدد الميم بطلت الصلاة، لأن معناها يكون لأن معناها حينئذ قاصدين، ولا وجه لذلك. ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. طيب، ومتى يقول آمين؟ الإمام إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين، والمنفرد إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين، والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، واستدلوا بظاهر قوله إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن. قالوا وهذا كقوله إذا كبر فكبروا، ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولكن هذا القول ضعيف. ودليل ذلك أنه جاء مصرحا به في لفظ آخر، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معهم. لكن نسمع بعض الأحيان، نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل، لا يكاد يصل الإمام إلى النون من وراء الضالين إلا وقد قال آمين. هذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا الضالين. طيب، يقول المؤلف يجهر الكل بأمين في الجهرية، لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ الجواب نعم، يلزم أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب، لأن وجوب الفاتحة ثابتة وثابتة، لأن وجوب الفاتحة ثابت، فيلزم أن يتعلم هذه السورة. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم هذه؟ خمس كلمات. فإذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع، لأن الآيات في الفاتحة سبع، فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه، لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب، ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، فالبدل لا يلزم منه إيش؟ مساواة المبدل منه. لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة. وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه، فوجب أن يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فصار المراتب الآن: قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقل. نعم. طيب، إذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجرة، فهل يلزمني دفع أجرة إليه؟ الجواب نعم، كما لو لم أجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمني شراؤه للوضوء. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ نعم، الجواب الصحيح هو الجواز، صحيح هو الجواز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الذي استأجر أو طلب الأجرة طلب على عمل متعدي وهو التعليم، بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز. لو جاء واحد قال أنا بقرأ سورة البقرة أقرأها تعطين كذا وكذا، قلنا هذا حرام. أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا، زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها إياه. جاوبت الأسئلة؟ ها؟ نعم.
بقولهم بأنهم تجمعوا على أن قول
الله عز وجل وإلى قول القرآن جعله مهرا مثل الصلاة. نعم. ما قال شيخ الإسلام رحمه الله عند قراءة المأموم، هذا قراءة الإمام على كل الأئمة في الشريعة. نعم. كما قلنا قبل قليل، قلنا نعم هي عامة في غير الفاتحة، لأن الفاتحة دل النص على وجوب القراءة فيها، فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الآية. وأما قول شيخ الإسلام إنها عبث، فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة وهو في السورة اللي بعدها، فأين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل؟ لا قرأها ولا استمع إليها. نعم.
الصلاة
والسلام
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على
نبينا. ويشعر كل قيام بالجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصف من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجهر سبق لنا أنه يكون في أولتي غير الظهرين. صلاة الليل الفرائض معروف بها الجهر، وصلاة النفل إن كانت تقام جماعة فالسنة فيها الجهر، وإن كانت منفردا فإنه يخير بين الإسرار والجهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر، وأما ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر. فإذا كانت القراءة جهرا أنشط له فليقرأ جهرا، وإن كانت القراءة سرا أخشع له فليقرأ سرا، وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة ليلية، واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة في العشاء لا يجهر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجهر كل بأمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة. قول ثم يقرأ، هل ثم هنا على معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو لمجرد الترتيب؟ هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه. فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا على ظاهره على معناها الأصل، أي أنها للترتيب والتراخي. وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوته. والصحيح أن هذه السكتة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد: أولا التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، وثانيا يترد إليه النفس، وثالثا لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ورابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة، وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة، فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ، فلا بد أن يعيد. يقرأ بعدها سورة، وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادنا المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة كاملة لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة، هذه هي السنة أن يقرأ سورة. ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليه. المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السورة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السور، ولكن ورد بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى يقول آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وهذه قاعدة دلت عليها السنة، أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل، لأنها عبادة من جنس، والأصل اتفاقها في الأحكام. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. على كل حال لا نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع، فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة. وقوله سورة، السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، سميت بذلك لأنها مسورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الأول وفي الآخر، ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة. نعم، قال سورة تكون. طيب، قول السورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة كم مرة؟ مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السور. يقول المؤلف تكون نعم تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. تكون أي السورة في الصبح أي في صلاة الصبح من طوال المفصل بكس الطاء، ولا يقال طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل، وأما طوال الكسر فهي جمع طول، أي سورة من السور الطوال من المفصل. المفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف، منه طوال ومنه قصار ومنه وسط. فمن قاف إلى عم هذا هو الطوال، ومن عم إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة، فلهذا سمي مفصلا. من قاف إلى عم إلى آخر قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء، أولى يساوي البقرة وآل عمران وربع من النساء وشيئا قليلا. طيب، تكون في الصبح من طوال المفصل. لماذا؟ لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك. ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد، بينما العصر، بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيدت. نعم. قال المؤلف: وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى آخره، هذا هو الأفضل. وفي الباقي من أوساطه، من عم إلى الضحى. دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال. فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فرقها، قرأها مرتين في الركعتين، ومرة في المغرب قرأ بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول ما يكون من السور. فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر. وقول المؤلف في المغرب وفي الباقي من أوساطه، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء يسبح والغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها ونحوها، فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. وهنا سؤال: هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك. والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا، أي كررها. لكن قد يقول قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن من عادته أنه لا يكرر السورة. والجواب عن هذا أن يقال: احتمال النسيان وارد، احتمال النسيان وارد، ولكن أقوى منه احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين للأمة أن ذلك جائز. يرجح احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر، ويرجح احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه لنبه عليه. وهذا الأخير أي أن ذلك من باب التشريع أحوط وأقرب إلى الصواب، وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر الصورة ولا بأس. قال: وفي الباقي من أوساطه. بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس الصور والآيات والكلمات والحروف، يعني وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث فيها، تنكيس الصور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. أما تنكيس الكلمات الحروف فهذا لا شك في تحريمه، بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى نعم يختلف اختلافا كبيرا. وأما تنكيس الكلمات أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج عن كلام الله، إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. تنكيس الآيات أيضا محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به، مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيهما أسبق قراءة؟ لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة. وأيهما أسبق نزولا؟ الثانية. ولو كان هذا على، لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، لكنه توقيف، أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به. وعلى هذا فيحرم تنكيس إيش الآيات، هذه ثلاث أشياء: تنكيس السور يكره وقيل يجوز وأظن فيه قولا بالتحريم، فهذه ثلاثة أقوال. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. قالوا: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوا على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع منه، لأنهم سلفنا وقدوتنا. وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه، فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا، ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل. إذا رأى العامة أن الناس يقدمون ويؤخرون فيه، والعام عام جاهل لا يعرف، ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين، فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران، فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. والحق أن الترتيب بين الآيات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون، وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى الصواب. نعم. نعم، هذا خلاف السنة لا شك، يعني بعض المصلين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره، فنقول له أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه؟ فأين هو من ذلك؟ أهو لا يدري أم ماذا؟ ثم نقول العلماء لم يقولوا بهذا، وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الأمة. نعم. خالد.
ذكر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى إن الذاهب لا يذهب إلى البقيع ويقضي حاجة ثم يتوضأ ثم يذكر الركعة الأولى.
نعم.
وقوله كانها وعند الله من الاستمرار، وقد ذكرنا في كلام المؤلف أنه يقرأ في الباقي من أوصافه.
نعم، هذا الغالب.
لكن كأنه يقول أنه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر.
لا، ليس هذا الطول لا يديم. هذا الطول لا يديم، لأن ورد أحاديث تدل على خلاف ذلك. نعم.
بالنسبة لتحديد
الفصل، هل هو توقيفي أو اجتهاد؟ لا، من اجتهاد. والله إنه اجتهاد من العلماء، ما سمعت بهذا السنة.
شيخ،
يعني
إذا كان رجل ما يرتب القرآن يقرأ على الترتيب، لكن يحاول أنه يمر على القرآن أو على أغلبه لكي يسمع الناس أكثر القرآن من بعض الآيات، الناس كما أطلع أكثر من هذه الآيات.
نعم.
جهاد وتبري
ما أرى هذا يعني. أنا ما أرى هذا شيء لم يفعله السلف لا خير فيه. نعم، لو فرض أن هناك مناسبة وقرأ في هذا، لم أرى في هذا بأسا، على أنه فيه ثقة من عندي. يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات الصيام مثلا أو صلاة العشاء، لا لكان في هذا شيء من التساهل، على أني لا أحب هذا، لا أحب هذا، لأن هذه المناسبة أيضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعهد أو لم ينقل أنه كان يقرأ بذلك. فالذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله أبدا، الاتباع أولى من الابتداع مهما حسن عند العبد. ترك منها حرفا، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون، يقرأها بسرعة ويدغم فيترك يسقط حرفا، فيقول مثلا غير مغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، يسقط ال فلا تصح. كذلك يقول أو ترتيبا، وهذا ينبغي أن يضم للأمور الأربع إذا أخل بترتيبها، فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، فهو توقيف. ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون، فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح. إذن ممكن نقول الآيات، بعد الكلمات، الحروف، الحركات، الترتيب، خمسة، الموالاة، هذه خارج عن القراءة الظاهر. يقول لازم غير مأموم إعادتها، غير النص على أنها مفعول مقدم للزم، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لازمت إعادتها على غير المأموم، غير المأموم. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب إليه المؤلف ليست بواجبة، فلو تركها المأموم عمدا، لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه إعادتها. لماذا؟ لأن القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم على ما ذهب إليه المؤلف. وقوله لازم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها. فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا. والمدة ليست طويلة حتى نقول إنه لو أعاد من حيث أخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن نقول كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا. وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده. طيب، إعادة ما أخل به واضح، لكن ما بعده؟ مراعاة للترتيب. طيب، فإن كانت في أول الآية مثل الحمد لله رب العالمين، يلزم من الأول، لأن كل ما حصل بعد هذا لابد فيه من الترتيب. نعم، لازم غير مأموم إعادتها. ثم قال المؤلف: طيب، تقي علينا كيف يقرأ هذه الآية، هذه السورة؟ نقول يقرأها معربة، مرتبة، متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها، يقف عند كل آية، فيقف 7 مرات: الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين يقف، إياك نعبد وإياك نستعين يقف، اهدنا الصراط المستقيم يقف، صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دون أمر مما يتعبد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في أصول الفقه أن الفعل المجرد يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته، بل لما أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لم يقل ورتل أو قف عند كل آية. طيب، فإن قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قول ولا الضالين بالضاء؟ قلنا في ذلك وجهان للفقهاء الحنابلة: وجه لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف، والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد وبين الضاء هنا. ومنها أيضا يقول المؤلف: ويجهر الكل بآمين في الجهرية. يجهر الكل، من الكل؟ المنفرد والمأموم والإمام في الجهرية. أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين، لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا. فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، بل لكان حرج، لكان حرجا على الأمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في آمين حتى يمد بها صوته آمين. وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم. وهذه السنة صحيحة ثابتة. لكن المنفرد، المنفرد نقول إن جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أسر أسر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا أحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة بن اليمان. فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين. وأحيانا يرى أن الإصرار أفضل، أفضل له وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما وما أشبه ذلك. فإذا أسر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به. قوله بآمين في الجهرية، ما معنى آمين؟ آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء، اسم فعل دعاء. واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه، أليس كذلك هداية الله؟ ما دل على معنى الفعل دون حروفه. حلم اسم فعل لأنه بمعنى أقبل، كذا. صح ها؟ اسم فعل بمعنى أسكت. أحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صح، بينهما فرق. إن قلت صهن يعني أسكت عن كل شيء، إن قلت صح أسكت عن كلام معين. نعم. طيب، آمين قالوا إنها بمعنى اللهم استجب، فهي فعل دعاء. واسم الفعل لا اشتقاق له، اسم الفعل ليس له اشتقاق. قال الفقهاء: فإن شدد الميم بطلت الصلاة، لأن معناها يكون، لأن معناها حينئذ قاصدين، ولا وجه لذلك. ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين. طيب، ومتى يقول آمين؟ الإمام إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين، والمنفرد إذا انتهى من قوله ولا الضالين قال آمين. والمأموم قال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين، واستدلوا بظاهر قوله: إذا أمن الإمام فأمن، إذا أمن. قالوا: وهذا كقوله إذا كبر فكبروا، ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، ولكن هذا القول ضعيف. ودليل ذلك أنه جاء مصرحا به في لفظ آخر: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معهم. لكن نسمع بعض الأحيان، نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل، لا يكاد يصل الإمام إلى النون من وراء الضالين إلا وقد قال آمين. هذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن على قوله فيه حتى يختم قوله ولا الضالين. طيب، يقول المؤلف يجهر الكل بأمين في الجهرية، لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما إذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ الجواب نعم، يلزم أن يتعلمها، لأن قراءتها واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراؤه إن كان يباع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب، لأن وجوب الفاتحة ثابتة وثابت، لأن وجوب الفاتحة ثابت فيلزم أن يتعلم هذه السورة، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم هذه؟ خمس كلمات. فإذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع، لأن الآيات في الفاتحة سبع، فالجواب أنه لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه، لا يلزم أن يكون البدل مساويا للمبدل منه. ألا ترى أن كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها إطعامهم في الغالب، ولا تساوي عتق الرقبة أيضا، فالبدل لا يلزم منه إيش؟ مساواة المبدل منه. لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله إذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة. وفرقوا بين هذا وبين الذكر بأن ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه، فوجب أن يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. فصار المراتب الآن: قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقل. نعم. طيب، إذا قال قائل إذا لم أجد من يعلمني إياها إلا بأجرة، فهل يلزمني دفع أجرة إليه؟ الجواب نعم، كما لو لم أجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمني شراؤه للوضوء. ولكن يبقى النظر، هل يجوز للآخر أن يطلب أجرة على تعليم القرآن؟ نعم، الجواب الصحيح الجواز، صحيح الجواز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا الذي استأجر أو طلب العجرة طلب على عمل متعدي وهو التعليم، بخلاف من طلب أجرة على القراءة فإنه لا يجوز. لو جاء واحد قال أنا بقرأ سورة البقرة أقرأها تعطيني كذا وكذا، قلنا هذا حرام. أما إذا قال أعلمك إياها بكذا وكذا فهذا جائز. ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا، زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها إياه. إن جاوبت الأسئلة ها؟ ها؟ نعم.
قولهم بأنهم اجمعوا على أن قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن سمعوا له
مؤمن
السوء
من
حدث الصلاة.
نعم.
ما قال
شيخ
الإسلام رحمه الله
نعم.
عند قراءة المأموم
حال قراءة الإمام على سنة في الشيء. نعم. كما قلنا قبل قليل. قلنا نعم هي عامة في غير الفاتحة. لأن الفاتحة دل النص على وجوب القراءة فيها. فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الآية. وأما قول الشيخ الإسلام إنها عبث فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة وهو في السورة التي بعدها، فأين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل؟ لا قرأها ولا استمع إليها. نعم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا
محمد تعالى. ويشعر كل قيام بالجهرية ثم يقع بعدها صورة تكون في الصفر من طوال المفصل وفي النار من حصاره وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجهر سبق لنا أنه يكون في أولتي غير الظهرين. صلاة الليل الفرائض معروف بها الجهر، وصلاة النفل إن كانت تقام جماعة فالسنة فيها الجهر، وإن كانت منفردا فإنه يخير بين الإسرار والجهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما حذيفة بن اليمان فجهر، وأما ابن عباس والظاهر أنه لم يجهر. فإذا كانت القراءة جهرا أنشط له فليقرأ جهرا، وإن كانت القراءة سرا أخشع له فليقرأ سرا. وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر لأنها صلاة ليلية، واحتمل أن يقال بعدمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة في العشاء لا يجهر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجهر كل بأمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة. قول ثم يقرأ، هل ثم هنا على معناها الأصلي أي أنها تفيد الترتيب والتراخي أو لمجرد الترتيب؟ هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه. فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا على ظاهره على معناها الأصل أي أنها للترتيب والتراخي. وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها. لأن الإمام لو شرع فورا في قراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذ تفوته. والصحيح أن هذه السكتة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا السكوت طويل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد: أولا التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحبة، وثانيا يترد إليه النفس، وثالثا لأجل أن يشرع المأموم في القراءة، ورابعا ربما لا يكون قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل ماذا يقرأ ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة. وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة، فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يسر، فلا بد أن يعيد، يقرأ بعدها سورة. وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادنا المؤلف بقوله سورة إلى أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة كاملة، لا بعض السورة ولا آيات من أثناء السورة، هذه هي السنة أن يقرأ سورة. ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليه. المهم أن لا يقرأ آيات من أثناء السورة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السورة. ولكن ورد بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر آيات من السورة، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى يقول آمنا بالله الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وهذه قاعدة دلت عليها السنة، أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل، لأنها عبادة من جنس والأصل اتفاقها في الأحكام. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة دل ذلك على أن المعلوم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. على كل حال لا نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة، فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع. فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة. وقوله سورة، السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، سميت بذلك لأنها مسورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الأول وفي الآخر. ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة. نعم، قال سورة تكون. طيب، قول السورة يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة كم مرة؟ مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسمل، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة. وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السور. يقول المؤلف تكون نعم تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. تكون أي السورة في الصبح، أي في صلاة الصبح، من طوال المفصل بكسر الطاء، ولا يقال طوال لأن طوال صفة للرجل الطويل، وأما طوال الكسر فهي جمع طول، أي سورة من السور الطوال من المفصل. المفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المؤلف، منه طوال، ومنه قصار، ومنه وسط. فمن قاف إلى عمة هذا هو الطوال، ومن عمة إلى الضحى أوساط، ومن الضحى إلى آخره قصار. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة، فلهذا سمي مفصلا. من قاف إلى عمة إلى آخر قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء، أولى يساوي البقرة وآل عمران وربع من النساء وشيئا قليلا. طيب، تكون في الصبح من طوال المفصل لماذا؟ لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، وهو كذلك. ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما العصر، بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيدت. نعم، قال المؤلف وفي المغرب من قصاره، يعني من الضحى إلى آخره، هذا هو الأفضل. وفي الباقي من أوساطه، من عمة إلى الضحى. دليل ذلك السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال. فمرة صلى الفجر بإذا زلزلت فرقها، قرأها مرتين في الركعتين، ومرة في المغرب قرأ بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالمرسلات، وكل هذا من أطول ما يكون من السور. فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب ويقصر في الفجر. وقول المؤلف في المغرب وفي الباقي من أوساطه، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح والغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاه ونحوها، فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. وهنا سؤال، هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك. والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا، أي كررها. لكن قد يقول قائل، لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن من عادته أنه لا يكرر السورة. والجواب، الجواب عن هذا أن يقال احتمال النسيان وارد، احتمال النسيان وارد، ولكن أقوى منه احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين للأمة أن ذلك جائز. يرجح احتمال النسيان أن العادة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يكرر، ويرجح احتمال التشريع أن الأصل في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه عليه. وهذا الأخير، أي أن ذلك من باب التشريع، أحوط وأقرب إلى الصواب، وأنه يجوز للإنسان أحيانا أن يكرر السورة ولا بأس. قال وفي الباقي من أوساطه. بحث المؤلف الشارح رحمه الله تنكيس السور والآيات والكلمات والحروف، يعني وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة لكن نحن الآن نبحث فيها، تنكيس السور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. أما تنكيس الكلمات الحروف فهذا لا شك في تحريمه، بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه، وأن الصلاة تبطل به لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى نعم يختلف اختلافا كبيرا. وأما تنكيس الكلمات، أي أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج عن كلام الله، إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. تنكيس الآيات أيضا محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها به، مما يدل على أن الأمر توقيفي، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أيهما أسبق قراءة؟ لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة. وأيهما أسبق نزولا؟ الثانية. ولو كان هذا على، لو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، لكنه توقيف أي أن الأمر فيه موقوف إلى ورود الشرع به أو على ورود الشرع به. وعلى هذا فيحرم تنكيس إيش الآيات، هذه ثلاث أشياء: تنكيس السور يكره وقيل يجوز وأظن فيه قولا بالتحريم، فهذه ثلاثة أقوال. أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهة فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوا على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم أو عما يكون كالإجماع منه، لأنهم سلفنا وقدوتنا. وأما الذين قالوا بالتحريم فقالوا إن هذا إجماع من الصحابة أو يكاد يكون إجماعا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه، فواجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبا، ولأنه قد يكون فيه تشويش على العامة وتنقص لكلام الله عز وجل إذا رأى العامة أن الناس يقدمون ويؤخرون فيه، والعام عام جاهل لا يعرف. ولكن القول بالكراهة قول وسط بين قولين، فيقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. وأما براءة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران، فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو ما كاد يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران، مما يدل على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير. والحق أن الترتيب بين الآيات بين السور منه توقيفي ومنه اجتهاد، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين صبح والغاشية فهو على سبيل التوقيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الجمعة قبل المنافقون، وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي. وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر أقرب إلى الصواب. نعم. نعم، هذا خلاف السنة لا شك، يعني بعض المصلين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره، فنقول له: أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه؟ فأين هو من ذلك؟ أهو لا يدري أم ماذا؟ ثم نقول: العلماء لم يقولوا بهذا، العلماء لم يقولوا بهذا، وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الأمة. نعم خالد.
ذكر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى إن الذاهب يذهب إلى البقيع ويقضي حاجة ثم يتوضأ ثم يذكر الركعة الأولى.
نعم.
وقوله يعني كان كأنها من الله من الاستمرار، وقد ذكرنا في كلام المؤلف أن أنه يقرأ الباقي من أوصافه من أوصاف المفصل.
نعم هذا الغالب.
لكن كأنه يقول أنه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر.
لا ليس ليس يعني هذا الطول لا يديم. هذا الطول يديم، لأن ورد أحاديث تدل على خلاف ذلك. ورد أحاديث تدل على خلاف ذلك. نعم.
بالنسبة تحليل الفصل هل هو توقيفي أو اجتهاد؟
لا من اجتهاد. الظاهر أنه اجتهاد من العلماء، ما سمعت في هذا السنة.
شيخ
يعني
إذا كان رجل ما يرتب القرآن يقرأ على القرآن الترتيب، لكن يحاول أنه يمر على القرآن أو على أغلبه لكي يسمع الناس أكثر القرآن
من
بعض الآيات، ناس
كثير
ما
أقرأ أكثر من هذه الآيات. نعم.
جهاد و
ما أرى هذا، أنا ما أرى هذا، شيء لم يفعله السلف لا خير فيه. نعم لو فرض، لو فرض أن هناك مناسبة، أن هناك مناسبة وقرأ في هذا لم أرى في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي. يعني مثلا لو ابتدأ في رمضان، ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه في آيات الصيام أو صلاة العشاء، لا لكان في هذا شيء من التساهل، على أني لا أحب هذا، لا أحب هذا، لأن هذه المناسبة أيضا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد أو لم ينقل أنه كان يقرأ بذلك. فالذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لم يسنها من قبله أبدا، الاتباع أولى من الابتداع مهما حسن عند العبد.